بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه.
يعني أنك تحب لأجل الله عز وجل، حتى لو كان هذا الذي تحبه في الله بعيدا منك، ليس بقريب، وحتى لو كان من خارج بلدك، وحتى لو كنت لن تنتفع منه بأي نفع، تحبه لأجل الله عز وجل، حتى لو خالفك في مرادك في الدنيا. يعني وما خالفك في دينك، لكن خالفك في مرادك في الدنيا، قد تختصمان في أمر من أمور الدنيا، لكنك تحبه في الله عز وجل. وتبغض في الله من عصاه ولا أعداءه وإن كان قريبا منك، حتى لو كان من أقاربك، لكنه يوالي أعداء الله عز وجل ويظهر المعاصي ولا يكترث ولا يبالي، فإنك تبغضه لأجل الله حتى لو كان من أقاربك، وحتى إن وافقك في هواك وفي دنياك، قد يكون في مصلحة لك تعود عليك من هذا القريب في دنياك، فإنك تبغضه لله عز وجل. قال: وتصل على ذلك وتقطع عليه، يعني تبني على هذا أن تصل من كان أهلا لأن يحب في الله، وتقطع من كان يستحق المعصية. لكن إذا كان قريبا فالرحم لا تقطع، الرحم لا تقطع، اللهم إلا أن يكون من ذوي الكفر والفجور ونحو ذلك، وسعيت معه في الإصلاح وأبى، فإنك تظهر هجره لله عز وجل. أما إذا كان يمكن أن ينفع فيه الوعظ سواء من الأقارب أو من غير الأقارب، وينفع فيه الزجر والتخويف بالله عز وجل، فالأصل أن يبدأ به لا أن يبدأ بالهجر. وأيضا الهجر علاج، إن كان سينفع وسينجع فإنه يستعمل، أما إذا كان سيزيده استفحالا وشرا وإصرارا وعنادا فإنه لا يهجر. يعني المقصود بالهجر إصلاحه، ليس المقصود إفساده. نعم.
ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله، فإن الرأي يخطئ ويصيب. ولا تجالس أصحاب الخصومات، فإنهم يخوضون في آيات الله.
ذكر ثلاثة أمور: اترك عنك إحداث الآراء، يعني في مسائل الشرع، فإنك إذا كانت المسألة مجرد رأي يمكن أن يخطئ رأيك ويمكن أن يصيب، ثم إن رأيك هذا قد يتسبب في خصمة بين الناس، أحد ينصر قولك وأحد يضاد قولك، وأحد يكتب يؤيد ما قلت وأحد يكتب يرد عليك، فيحدث من آثار ذلك خصام في رأي من الآراء. احتفظ برأيك لنفسك وترك هذه الآراء التي توجد هذه الفرقة بين الناس. أيضا ولا تصغي إلى قائله، أنت لا تحدث ولا تصغي إلى من يحدث هذه الآراء الباطلة. قال: ولا تجالس أصحاب الخصومات، أصحاب الخصومات والمجادلات والمنازعات في رب العالمين لا تجالسهم، لأن مجالستك لهم وسماعك لكلامهم يؤثر عليك في دينك. نعم.
وإياك والمراء والجدال في الدين، فإن ذلك يورث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه، ثم لا تأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله ما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم.
الأصل الامتناع عن المجادلات والمخاصمات في مسائل الشرع، لأنها ولله الحمد مبينة موضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتلتزم النصوص الواردة فيها وينتهى إلى ما دلت عليه. الدخول في هذه المنازعات والمجادلات يورث الغل، تجد أن المتنازعين بينهما غل وبغضاء، وهذا أمر مشاهد وواضح. في بعض الأحيان يخرج السنية إلى البدعة، وذلك أنه إذا جالس المبتدع وناظره فقد يدخل عليه من شبهه شيء فيفتتن بذلك، وإن لم يفتتن يقول قد يحتاج إلى أن يرد قوله بقول لا أصل له ولا دليل عليه، فيرد شبهته الباطلة بما لا مستند له من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دليل معتبر. لكن هل معنى ذلك أن أهل البدع لا يرد عليهم؟ بلى يرد عليهم، لكن في فرق بين المناظرات وبين الرد العام. ثم إنه كما وضح رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الإبانة الكبرى فصل المسألة وذكر أن الذي يأتيك ليسألك عن أمر من شأن دينه إما أن يكون ممن ابتلي بشبهة وهو يأتي إليك لترفع عنه الشبهة، يقول أنا سمعت رافضيا يقول كذا وكذا فأحدث عندي إرباكا، يقال أولا لا تستمع له، لا للرافضي ولا للملحد ولا للمنصر ولا للجهمي ولا للمعتزلي ولا لأهل البدع، لا تستمع له، هذا أول ما يقرر. الأمر الثاني الرد على قوله هو كذا وكذا، فترد على شبهته ليسلم هذا الذي أبرت به هذه الشبهة. الحال الآخر أن تكون في مجلس فينبري أحد المبتدعة ويتكلم بكلام باطل وأنت حاضر، يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم ويتعلق بمعتقد أهل السنة ويوجد الشبه، لا بد أن ترد عليه، لا بد أن تسكته وأن تبين أن ما يقوله باطل، ولا سيما أنك إذا سكت فقد يسري قوله في بعض الحاضرين. أما الزائغ الذي يبحث عن المناقشات والمنازعات والمجادلات وأنت تعلم أنه لا يريد الوصول إلى الحق وإنما هو مجتهد في إيصال باطله من خلال المناظرات والمناقشات، فإن هذا لا يسمع له ولا يؤذن له في الحوار ويؤبى أن يناقش، لأنه يريد أن يتخذ من المناظرة سبيلا للوصول إلى نشر باطله. والمناظرات في بعض الأحيان تكون هي السبب في انتشار باطل الفرق، الناس ما كانوا يعرفون وعلى فطرة سوية وسليمة ولا يعرفون هذه الشبه، فلما جاء هذا الرافضي أو الملحد أو غيره وصار يناظر سمع الناس أباطيل ما كانوا يسمعونها وكان السبب وضع هذه المناظرة. يقول يختلف الحال على الأحوال الثلاثة التي ذكرنا. نعم.
ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا.
هذا قد يحتاج إلى شيء من التفصيل، موضوع هذا سنؤجله الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.